بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا إلى هذه القضية، وهي أن ركوب العرب المغصوبة هل يؤثر على السعي أو الطواف أو لا؟ ثلاث أمور قلنا نبحثها. واحد، إذا كان الساتر للعورة مغصوبة انتهينا منه. اثنين، إذا كان الثوب غير الساتر مغصوبة تحدثنا عنه. الآن إذا كانت العربة مغصوبة، السيد الخوئي ذكر أن هذا لا يؤثر على صحة الطواف والسعي، باعتبار أن حركة العربة علة لأي شيء؟ لتحقق الطواف أو لتحقق السعي، وحرمة العلة لا تستدعي حرمة المعلول. مثل قلنا إذا واحد ركب في سيارة مغصوبة من النجف إلى كربلاء، إن سفره هذا لا يعد سفر معصية، لأن السفر عبارة عن الابتعاد عن الوطن، وركوب السيارة وحركة السيارة علة للابتعاد عن الوطن. فصحيح نفس ركوب السيارة أو تحريكها وحركتها حرام، أما الابتعاد عن الوطن لا معنى، الذي هو معنى السفر لا معنى لحرمته. إذن على هذا الأساس حرمة العربة لا تستدعي حرمة ما يحصل بسببها، أعني الطواف أو السعي، فيبقى الطواف والسعي غير محرم، وبذلك يقع صحيحا. هكذا ذكر قدس سره محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، وفيه أولا وثانيا. وفيه أولا إنه لا يوجد في المقام شيئان، أحدهما علة والآخر معلول، حتى يطبق قانون أن حرمة العلة لا توجب حرمة المعلول، بل إن نفس حركة العربة هي بنفسها طواف وسعي، لا أن الطواف والسعي شيء يتحقق بحركة العرب، بل نفس الحركة هي طواف وهي سعي، فإن المطلوب هو الطواف، والطواف عبارة عن الحركة حول الكعبة. غايته الدليل لم يقيد أن تكون الحركة، أن تكون الحركة شنو؟ بنفس الرجلين، بل يكفي ولو بالواسطة، فإن مقتضى إطلاق الدليل كفاية الحركة ولو بالواسطة، وهذه الحركة من خلال العربة هي في الحقيقة هي طواف حول الكعبة، لا أن الطواف شيء يتحقق يتحقق ديما بحركة العرفة كما هو الحال في حركة الرجلين. يعني لو فرضنا أن الإنسان تحرك برجليه فالطواف يتحقق بما؟ بنفس حركة رجليه، لا أنه شيء يتولد ومعلول المن لحركة الرجلين، كلا، بل نفس حركة الرجلين هي الطواف، وإلا فلا توجد حركتان حول الكعبة، حركة للعربة وحركة ماذا؟ للشخص، فإن الشخص لا يتحرك حقيقة، بل العربة هي التي تتحرك كالجالس في السفينة، فإنه لا توجد حركة. هنا أيضا كذلك هي حركة واحدة يصدق عليها هذه الحركة الواحدة للعربة، يصدق عليها أنها حركة للعربة، وفي نفس الوقت يصدق عليها أنها شنو؟ طواف أو سعي. وإذا سلمنا أن الطواف أو السعي ليس شيئا يتحقق ويتولد بحركة العربة، بل نفس حركة العربة هي طواف وسعي، فحيث إن هذه الحركة محرمة، حيث إن هذه الحركة حركة للمقصود، فيكون نفس هذا الطواف محرما. وبالجملة ما أفاده قدس سره مبني على وجود اثنينية، يعني حركة العربة وحركة الطائف. أما بعد أن عرفنا أن الحركة واحدة وهي يصدق عليها حركة العربة ويصدق عليها في نفس الوقت طواف، فيلزم أن تكون محرمة ويكون الطواف محرما. اي الشخص طاف، صحيح طاف، وبالتالي حينئذ ينسب اليه الطواف بنفسه. ماذا حركت؟ انا ما قاعد اقول ان العربه هي طافت، هو واضح، لكن بالتالي هو الحركه الطواف شنو معنى؟ لو تحرك رجليك، لو عباره عن من الطواف هو تحرك ماذا؟ العربه. فحينئذ اتبعت بالتالي لما نتحرك العربة وتدود شين الدقمة وهي تقوم تتحرك وتمشي، فبعد بالتالي حينئذ شنو هو هذا بنفسه؟ طواف، لا أنه شيء يتولد الطواف بعده. فإذا لم توجد اثنينية فيلزم حينئذ الحرم، هذا أولا. وثانيا لا مفروض هو ما يبني، لا ماكو واحد يبني، لا 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 هم بعد بالتالي حينئذ ما دام الشخص باختياره هو يحرك العربة يمشيها، هي شنو؟ هي بها دقمة يدوسها تمشي، فهي بهذا هو بنفسه هو بعد ماذا؟ طواف وحركة الطائف، لأنه عزيز على أي حال. وثانيا لو سلمنا أن الطواف شيء يتحقق بحركة العربة، ولكن مع ذلك يمكن أن نقول يقع باطلا رغم شنو رغم عدم حرمته، فهو بنفسه ليس بحرام. يعني الطواف المتولد منين؟ من حركة الحرام، سلمنا ليس بحرام، لكن مع ذلك يقع باطلا. وهو قدس سره كأنه يبني أنه متى ما كان الطواف ليس محرما فهو إذن ماذا؟ فهو إذن صحيح. ونحن نريد أن نقول هذا مطلب نرفضه، فالشيء قد لا يكون محرما لكن رغم ذلك يقع ماذا؟ باطلا. والوجه في ذلك هو أن مسألة القرب والتقرب من المولى أو من أي شخص هي قضية عقلائية وليست قضية عقلية ودقية، وتتبع الحسابات ماذا؟ الدقية والعقلية، كلا، وإنما هي قضية عقلائية. فما رآه العقلاء يوجب القرب يكون مقربا، وما لا يرونه كذلك لا يكون مقربا، وإن كان بالحسابات العلمية والدقية ينبغي أن يكون مقربا في كلتا الحالتين أو ليس بمقرب في كلتا الحالتين إذا أريد إعمال الحسابات الدقية. ولكن في مسألة القرب والبعد المدار على النظرة العقلائية، فلا بد أن نرى أن العقلاء ماذا يرون، وحينئذ نقول قد يكون الشيء في حد نفسه ليس مبغوضا للمولى ولكنه مقارن لشيء يبغضه، ففي مثله لا يتحقق التقرب بذلك الشيء الذي ماذا؟ يحبه ويريده، وما ذاك إلا لأجل مقارنته بمن؟ بما هو مبغوض. نظير الشاي، فقد يكون المولى راغبا في الشاي، يحب الشاي السيلاني الجيد المرتب، فقدم له عبده أو صديقه، سميني ياخذ شخص هو مو مهم، لأجل أن يتقرب إليه قدم له الشاي ولكن ليس في الاستكان المناسب، بل قدمه في إبريق. تعرف شنو الإبريق؟ إنه في مثل ذلك هل يحصل التقرب لدى العقلاء؟ كلا، رغم أن الشاي هو الشاي هو في حد ذاته هو محبوب له ويحبه، ولكن إنما يكون تقديم الشاي مقربا إذا لم يكن في هذا الظرف غير المحبة، وإلا فلا يكون مقربا. وهذه قضية عقلائية، فلو أدخلنا الحسابات العلمية فلعل قائلا يقول ما دام الشاي هو محبوبا فيقع مقربا وإن اقترن بشيء مبغوض للمولى، هذا بحسب الحسابات الدقية العلمية. لكن بحسب الحسابات العقلائية هذا لا يكون مقربا. وقس بقية الأمثلة على ما ذكرناه، وبناء على هذا يمكن أن نحكم ببطلان الطواف في جميع والسعي هكذا في جميع الحالات، في جميع الحالات شنو الثلاث، يعني إذا كان ساتر العورة مخصوبا أو كان لباس الثوب مخصوبا وإن لم يكن ساترا، أو فرض أن العرب كانت مخصوبة، فإن الطواف سوف يؤتى به أو السعي سوف يؤتى به بمقارن مبغوض للمولى، فلا يصلح مثله للتقرب. وهذا الذي ذكرناه إذا لم يحصل لنا الجزم به فلا أقل أن يكون منشأ للاحتياط الوجوبي بالبطلان. وهذا وجه سيال نتمسك به في الصلوات اليومية أيضا، فإن هناك كلاما بأن الصلاة لو أوقعت في عباءة أو في قباء مخصوب فهل تقع صحيحة أو لا، هناك قال وقيل بين الفقهاء، وقد اتضح من خلال ما ذكرناه أنه يوجد مجال للحكم بالبطلان لما أشرنا إليه. إن قلت إن المقارن إذا كانت مبغوضيته توجب عدم صلاحية مقارنه للتقرب، فلازم ذلك أن من نظر إلى الأجنبية في أثناء صلاته فسوف تقع الصلاة باطلة، يعني غير مقربة باعتبار أنها اقترنت بما هو مبغوض، أعني النظر إلى الأجنبية، خصوصا إذا كان النظر لفترة ليست بالقصيرة، مو بس هيجي نظرة لا 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 بقى شويونة إيه؟ وهل يلتزم بمثل ذلك؟ تلتزم بمثل ذلك يعني بالبطلان. قلت إن درجات الاقتران في نظر العقلاء مختلفة، فبعض درجات الاقتران تولد مبغوضية بحيث المحبوب سوف لا يمكن أن يكون مقربا، بينما بعض درجات الاقتران الأخرى لا توجد ذلك، أي لا توجد عدم صلاحية المحبوب لأن يكون مقربا. والأمر بيدي، والأمر بيدي، والأمر بيدي منهم، بيدي من العقلاء كما قلنا. والمسألة لا تتبع الحسابات الدقية. ففي المثال المتقدم نشعر بالوجدان أن الشاي لو قدم في الإبريق أو ما شاكل ذلك لا يكون مقربا، بينما لو فرض أن وضعت إلى جنب استكان الشاي، صب في استكان جيد، وضع إلى جنبه صمونة الذي تؤكل أو كعكة مغصوبة، إن هذه وضعت إلى جنب استكان الشاي، لكن درجة المقارنة هذه والاقتران لا توجب مفروضية ذات، بل المولى يرفع الصمونة ويقول لها في الصمونة أخذها يشيلها بالحجر، وأما الشاي فيأخذه ويشربه ويحصل به بخلافه ويحصل به تقرب من زاويته، بخلاف ما لو كان في الإبريق، فإنه لا يشرب الشاي رأسين ويقول له أخذ رجع. إذن درجات الاقتران هي مختلفة في النظرة العرفية، ومسألة النظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة هي من الدرجات الضعيفة للاقتران، فلا تؤثر على صحة الصلاة، بخلاف ما لو لبس الشخص اللباس المغصوب وأدى الصلاة في ذلك اللباس المغصوب، فإن الاقتران يكون أكيدا فيؤثر على البطلان إن لم يكن جزما فلا أقل بدرجة وجيهة توجب الاحتياط الوجوبي. وبهذا ننهي حديثنا عن هذه المسألة بفروعها الثلاثة، الذي هي مسألة ما كانت مذكورة في المتن، وننتقل إلى المتن الجديد. شلون هو المقرب منه ياهو؟ حركة في مثال العربي، بناء على المغايرة. أنا إذا أقول ماكو مغايرة بيناتين بالوجدان ماكو، فرع الثاني بناء فأيد أقولا على أنه حتى لو كان، لكن بينهما ماذا أقول؟ صار بينات ما هو المقرب ياه الطواف مو الحركة، الطواف. وحيث أن الحركة في العرب المغصوبة مبغوضة ومحرمة، فالطواف قد اقترن بمن بهذا بالعربة، بحركة العرب، فيكون مقترنا بشيء مبغوض وأتي به ضمن العرب المغصوبة، فلا يكون حينئذ مقربا للمولى في النظرة العقلائية، وهو يكفي. عقوبة من؟ لا، بالتالي يعاقب، يعني بعبارة أخرى أقول على أنه فعل المحرم وهو ركوب العربة المغصوبة، ولكن بالتالي لم يأتي إيمان بالطواف، فبالطواف ما أتيت به، فيكون تجيب للطواف، إذا جبت للطواف شنو مرة ثانية في عربة غير مغصوبة، فالعقوبة واحدة على ركوب العربة. أما إذا تركت الطواف وما جبت في عربة مباحة فتعاقب مرة ثانية بسبب أنه لم تأتي بإيمان بالطواف. هذا مطلب ثاني. قال قدس سره التقصير وهو الواجب الخامس في عمرة التمتع نقطة، ومعناه أخذ شيء من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه أو لحيته أو شاربه نقطة، ويعتبر فيه قصد القربة نقطة، ولا يكفي النتف عن التقصير. انتهى ما أفاده قدس سره. يشتمل المتن المذكور على مجموعة نقاط. النقطة الأولى إن التقصير هو الواجب الخامس من واجبات عمرة التمتع، بل هو الواجب الأخير، وبه يحل المحرم من جميع محرمات الإحرام. إذن التقصير له خصوصيتان: الأولى أنه واجب تكليفا، والثانية به يحصل الإحلال، والمسألة من هذه الناحية قد يقال هي إجماعية. قال في الحدائق الجزء 16 صفحة 296: إن وجوبه مما لا خلاف فيه على المعتمر المتمتع، وأنه به يحل كل شيء إلا الصيد لكونه في الحرم. انتهى. وفي الجواهر جزء 20 صفحة 450 ادعى الإجماع بقسميه، يعني المحصل والمنقول على ذلك. وفي مستند الشيعة للنراقي جزء 12 صفحة 190 ذكر ذلك أيضا، يعني أن المسألة إجماعية، إجماعا محصلا ومنقولا. وإذا رجعنا إلى الروايات، انتهى هذا. وإذا رجعنا إلى الروايات فاستفادة الخصوصية الثانية منها شيء مسلم، يعني شنو؟ يحصل الإحلال. ولكن الخصوصية الأولى أعني أن التقصير واجب تكليفا قد يقبل ذلك المناقشة ولو على بعض المباني. فلاحظ الروايات من قبيل صحيحة معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلم من أظفارك وأبق منها لحجك فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء يحل منه المحرم وأحرمت منه. فطف بالبيت تطوعا ما شئت. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 506 الباب 1 من أبواب التقصير حديث 4. هكذا على رواية الكليني وقريب منها رواية الشيخ الطوسي في نفس المصدر حديث رقم 1. إن هذه الرواية دلت على الخصوصية الثانية حيث قالت فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء. ولكن بالنسبة إلى الخصوصية الأولى عن الوجوب فقد يقال إن الرواية اقترنت بمجموعة من المستحبات حيث قالت فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلم من أظفارك. والحال إن هذا المجموع الرباعي ليس بلازم، واحد هو من عدهن، واحد من عدهن كافي، أما أربعة فهو ليس بلازم. إذن الباقي لابد أن يحمل عليما على الاستحباب. فالرواية قد اقترنت بمجموعة مستحبات ومعه يشكل استفادة الوجوب. إلا بناء على مسلك تهمة شريك أقوله حكم العاقل في استفادة الوجوب والتحريم، فإن أصحاب هذا المسلك يقولون على أنه العقل يحكم بالوجوب ما دام المولى طلب ذلك، ونرفع اليد عن الوجوب بمقدار ماذا؟ ما دل عليه الدليل القرينة، يعني على عدم اللزوم. والدليل دل على عدم لزوم الجميع، لقيد الجميع، لقيد الأربعة. أما الواحد منها فلم يدل الدليل على عدم لزومه. والخلاصة فإذا نحكم بوجوب واحد منها، فبناء على مسلك حكم العاقل استفادة الوجوب ربما تكون ممكنة ولا إشكال فيها، أما بناء على مسلك الواضع الذي نميل إليه فالأمر مشكل. بل قد يشكك في استفادة الوجوب من ناحية أخرى، وذلك بأن يقال إن الإمام عليه السلام هو في صدد بيان طريقة لتحقق السعة اليمن والإحلال للمكلف، وتلك الطريقة هي أن يأخذ شيئا من شعره. أما إذا أراد المكلف أن يبقي نفسه في الضيق فالرواية لا تدل على الوجوب، فهي قالت إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعرك، يعني إذا أردت، يعني إذا أردت ماذا؟ أن تحل، فهذه هي الطريقة للإحلال وللشعر. أما إذا لم ترد فحينئذ لا نقول لك أنه يجب عليك التقصير، تكون الرواية مجملة من هذه الناحية، إن هذا احتمال وجيه بحيث قد يسلب ظهور الرواية في الوجوب وتعود مجملة ومرددة من هذه الناحية بين الاحتمالين، خصوصا إذا التفتنا أن الإمام صلوات الله عليه قال إذا فرغت من سعيك فقصر، فإنه بلا إشكال لا يقول فقيه أنه بمجرد الفراغ من السعي يلزم ماذا؟ التقصير، بل يجوز أن يؤخر التقصير لشوفت، يؤخر إلى أن واحد يذهب إلى السكن الفندق أو إلى اليوم الثاني أو إلى اليوم الثالث وهكذا ما دام لم يضايقه الحج. إذن الإمام حينما قال إذا فرغت فافعل ذلك من باب بيان منفذ للراحة، وإلا لا، وليس الهدف الإلزام بذلك. هكذا قد يدغدغ في دلالة الرواية، وتأتي بقية الروايات غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.